بركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتعلق هذا الدرس بهجرته صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم على ما سمعكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم، يعني في رؤيا منامية، أرض ذات نخل، وقد تقدم الكلام على ذلك. الحاصل بعد ذلك أن البلاء اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، حتى هاجروا من مكة إلى المدينة، وكان من السابقين بالهجرة وأول من وصل إلى المدينة قيل إنه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وقيل أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها، ثم جاء عبد الله بن أم مكتوم، ثم أقبل عمر في نحو من 20 راكبا، وانتظر أهل المدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حاول أهل الكفر من أهل مكة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودبروا لذلك تدابير، وأعدوا لذلك عددا، وأحكموا خططا، لكن والله من ورائهم محيط. فمن الوارد في هذا الصدد، بغض النظر عن شيء يسير في الإسناد وإلا فيمكن تحسينه، أنهم جمعوا من كل قبيلة رجلا، فجمعوا 40 شابا من كل قبيلة شابا، حتى ينقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد فتتفرق دماؤه في القبائل، ولا يستطيع من ثم بنو هاشم أن يأخذوا بثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة قصة مبيت علي رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أخذ بالأسباب فأنام عليا في فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على القوم وهم ينتظرون مخرجه فجرا كي يقتلونه، فرماهم ببعض الحصيات في وجوههم قائلا: شاهت الوجوه، فعمى الله بصائرهم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، واتجه إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قبل ذلك بيوم كان يرتب مع أبي بكر رضي الله عنه أمور الهجرة. كان رسول الله يرتب أمور الهجرة، وكان عمره عند هجرته 53 عاما صلوات الله وسلامه عليه. أراد أبو بكر أن يهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي تمهل. قال: هل ستهاجر يا رسول الله؟ أو بنحو من ذلك. قال: إني لأرجو ذلك. قال: الصحبة يا رسول الله. فرتب أبو بكر رضي الله عنه ترتيبات كي يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى عليكم أن أبو بكر جهز راحلتين له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله أبى إلا أن يشتري منهما راحلة، فقال أبو بكر: خذها يا رسول الله كهدية مني. فقال النبي: إلا بالثمن. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة من أبي بكر بالثمن. ورتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر هجرته، لأن أهل الكفر كانوا قد عزموا على قتله. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأمر الله نبيه بالهجرة ورخص له فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك إلا بأمر ربه. وهذا مفهوم من قول أبي بكر له: يا رسول الله، أترجو ذلك؟ قال: إني لأرجو أن يؤذن لي. يعني أن يؤذن لي بالهجرة. فالرسول كان منتظرا إذنا من ربه بأن يهاجر، وقد قال الله له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي لا تفعل مثل ما فعل صاحب الحوت يونس عليه السلام إذ ترك قومه عن غير إذن من ربه وخرج من بلاده. فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينتظر أمرا من الله عز وجل له بالهجرة أو إذنا له بالهجرة صلوات الله وسلامه عليه، كان ينتظر إذنا له بأن يهاجر. فلما جاء الإذن ذهب إلى أبي بكر في نحر الظهيرة فرتب معه بعض أمور الهجرة، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب الهجرة وأسباب السلامة والأمان. فاستأجر رجلا من بني عبد الديل هاديا خرية، أي ماهرا عالما بالطرق، كي يكون دليلا له ولأبي بكر في السفر. ولا يخفى عليكم أن هذا الرجل كان كافرا، واستدل العلماء بذلك على جواز استئجار الكافر إذا كان أمينا لبعض الأعمال ذات الأهمية. الرجل كان كافرا لكن كانت بينه وبين أهل الكفر بعض العداوات، وكان أيضا مطلوبا كي يقتل على ما قاله بعض العلماء، فسواء صح هذا أم لم يصح، فالنبي استأجر هذا الرجل من بني عبد الديل هاديا خريتا عالما بالهداية، وتوعد معه أن يأتيه في غار ثور بعد 3 ليال. أما أهل مكة فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته على النحو المذكور، وقد أعمى الله بصائر هؤلاء 40 شابا، فانتظروا الصباح فدخلوا على رسول الله منزله وكشفوا الغطاء عنه كي يقتلوه، فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يتلوى في الفراش، فعلموا أن النبي خرج، فخرجوا ورصدوا الأموال لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وانطلقوا في كل صوب وفي كل حدب يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصون آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام. فذهبت فئة منهم إلى غار ثور حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هنالك هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، فوصلوا إلى غار ثور ولكنهم وقفوا على باب الغار أوقفهم الله، ما توقعوا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد دخل الغار. وهنالك قصة البيضتين والحمامة، ولكن سندها ضعيف، وكذا قصة العنكبوت التي ضربت بنزجها على باب الغار. فالحاصل أن الله هو الذي منع أهل الكفر من الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانوا على باب الغار يترددون هل يدخلون أو لا يدخلون، ولو شاء الله لهذا الدين أن يزال لدخلوا الغار وقتلوا النبي، لكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال أبو بكر لرسول الله وهم في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي الآية الكريمة: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم أبا بكر من أذى الكفار. وكان النبي قد تجهز وصنعت لهم سفرة له ولأبي بكر، أحسن الجهاز لذلك. وجاءت أسماء بنت أميس بنت أبي بكر لم تجد شيئا تربط به السفرة إلا نطاقها، فأخذته فشقته نصفين وربطت بجزء من نطاقها سفرة النبي صلى الله عليه وسلم وقربة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أطلقوا عليها ذات النطاقين. وقد أعد النبي عدة وأخذ حذره أيضا من أهل الكفر، فكان عبد الله بن أبي بكر في الثلاث ليالي التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور يأتي إلى رسول الله ليلا يأتيه بخبر القوم وما يتحدثون به، وكان شابا ثقفا فطنا فينقل بدقة ما يكادان به، ويخرج منهما من عندهما قبل الفجر فيظن أهل مكة أنه كان مع أهل مكة بائد، ولكن كان يخبر الرسول بالأمور التي يكاده بها أو يكيد له بها أهل الكفر والعياذ بالله. وكان ثم راع من أهل مكة غلام يقال له عامر بن فهيرة يرعى الغنم، وقد كان يأتي لرسول الله بشيء من البانية، وأيضا يأتيه بأخبار أهل مكة وما يصنعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الليالي الثلاث خرج النبي من غار ثور متجها إلى المدينة، وقد رصدت قريش أموالا لمن يأتي بالرسول حيا أو ميتا عليه الصلاة والسلام، فتشجع لهذا قوم منهم سراقة بن مالك بن جعش، ثم كان آنذاك كافرا، فرأوا في قبيلته ظل شخصين عن بعد، فقال هذان الشخصان محمد وصاحبه اللذان تطالب بهما أهل مكة، قال ذلك في نفسه حتى يغنم هو الغنيمة التي أعدتها مكة وأهلها لمن يظفر برسول الله ويأتي به حيا أو ميتا. فركب سراقة ابن مالك فرسه واتجه بسرعة نحو رسول الله وأبي بكر، فلما اقترب من أبي بكر ساخت رجل فرسه في الأرض فتعجب، ثم استقسم بالأزلام أحجار، هل يصيب النبي بأذى أو لا يصيبه بأذى؟ فتأتيه الأزلام وهي ليست في شريعتنا والرجل كان كافرا، تأتيه الأزلام على الشيء الذي يكره أي لا يؤذيهما بشيء، فيعاود فتأتيه الأزلام بذلك أيضا. الحاصل أنه كلما حاول غاصت رجل فرسه في الأرض، فعلم أنه لن يستطيع أن يقرب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فطلب من الرسول أن يدعو له على أن يصد أهل الكفر الذين أتوا يبحثوا في هذا الجانب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يطلب رسول الله أول النهار، وكان في آخر النهار مسلحة للرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع وأخذ عهد أمان ألا يقتل إذا مكن الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى قومه، وكلما قابله ناس متجهين من هذا الطريق للبحث عن الرسول يقول قد كفيتكم هذا المكان ابحثوا في مكان آخر، فسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أذى أهل الكفر والعياذ بالله. صار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر زمنا، وأبو بكر كان يكثر الأسفار إلى الشام، فكان شيخا كبيرا معروفا عند الناس، مع أنه أصغر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علامات الكبر كانت بادية على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان الناس يقابلون الرسول مع أبي بكر فيسألون أبا بكر، وهم يعرفون من هذا يا أبا بكر، يقول هذا يهديني السبيل، ويعرض لهم بالكلام هذا يهديني السبيل. فسلم الله الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر حتى اقترب من المدينة، فخرج نحو من 500 رجل من المدينة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مسلحون بأسلحتهم والنساء والصبيان والعواتق، حتى العواتق ينظرون من فوق سطوح البيوت، ينظرون إلى مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أيهم هو، يعني هل هو أبو بكر أو الذي ما أبي بكر؟ قال أنس وكنت صبيا، فلم أر يوما أسعد علي في حياتي من يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكأن المدينة أضاءت بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمت البهجة والفرحة والسرور والسعادة أهل المدينة من آمن منهم بالله ورسوله. فالكل سعيد بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يتكلم بطيب الكلام صلى الله عليه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسوة يقولن نحن نساء من بني الأنصار: يا حبذا محمدا من جار، فاستقبلوه استقبالا حافلا. وكل يريد أن يستضيف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وكل يأخذ بلجام ناقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها مأمورة، أو كما ورد في الخبر: فاختار النبي أن ينزل عند أخواله من بني النجار، عند أخواله من بني النجار، ومنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم هنالك عند أخواله من بني النجار، وبعد ذلك بدأت قصة بناء المسجد بعد مقدم أهل المدينة لمبايعة رسول الله على الإسلام. وسيأتي لذلك درس مستقل إن شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبعبد.
نعم،
قصة مبعبد صح؟ قصة
مبعبد. لا، قصة مبعبد في سندها بعض الضعف.
يحصل نسبة الانقلاء أولا
نزل الرسول المدينة فيما بقباء وانتقل، لكن كان المستقر عند أخواله من بني النجار. بارك الله فيك.
جزاك الله
خير.
ليتوا
سيدنا عمر جابر صحيح ولا لا؟ لا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم.